أعلم بما يوعون، يعني هذا الذي في قلوبهم أوعى بما حواه صدره، فإن الصدر والقلب كالوعاء، وما في هذا الوعاء من الأسرار وما في هذا الوعاء من التكذيب أو من التصديق فالله عز وجل أعلم به، يعلم ما في قلوبهم، والله أعلم بما يعون. ثم قال بعد ذلك: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، وهل العذاب بشارة؟ هل العذاب بشارة؟ تقول واحد أبشر أن ولدك مات، فلماذا هذا الأسلوب؟ نعم، هذا الأسلوب من أعظم النكاية، لما أن الإنسان ينتكس عن الحق وبراهينه واضحة، فالمفروض أنه يستجيب ويبشر بالخير، فلما لا يستمع للناصحين فهذا تبشره تبكيتا ونكاية، تقول لابنك ادرس، ذاكر ذاكر، ما يذاكر تقول ابشر بالرسوب، مناسب الاسلوب هذا، تقول ابشر بالرسوب، يعني انت كنت في موقع ممكن ان تبشر بخلاف ذلك، ولكنك لما اصررت على عدم المذاكرة فانك تستحق ان نبشرك بهذا الرسوب، فهذا تبكيت لهم. فبشرهم بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وهنا لماذا استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع أن الحديث كان عن الكافرين المكذبين؟ العلماء يسمون هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، يعني عندما انتهى الحديث عن الكافرين المكذبين جاء باستثناء بمعنى لكن، يعني لكن الذين آمنوا، بس آمنوا بقلوبهم لا، وجمعوا بين الإيمان والعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وما معنى ممنون؟ قيل غير منقوص، وقيل غير مقطوع، وقيل أن الله لا يمن عليهم، لأن المنة تنغص على المتنعم، لكن هذه المنة هي منة المخلوق، أما منة الخالق فلا. ولأجل ذلك يرجح ابن كثير عليه رحمة الله بأن غير ممنون ليس من المنة، فإن الله له المنة على خلقه دائما وأبدا، ومنة الله لا تنغص بخلاف منة المخلوق، فإن المخلوق الذي يعطيك شيئا ويمن عليك دائما فإنك تعاف هذا النعيم الذي أنعم به عليك، لأن المخلوق ناقص، ولأن المخلوق قريب منك فمنته فيها نقص عليك، لكن يوم أن يمن الخالق فله المنة الكاملة، فمنته عزة ورضا. ولأجل ذلك والناس في الجنة وهم لا يعملون، ولكنهم مع هذا يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل لله عز وجل. فإذا كان هذا القول هو القول الراجح بمعنى بأن الأجر غير مقطوع فهذا صحيح، فإن أجر الآخرة دائم مستمر لا ينقطع أبدا، وكذلك غير منقوص، إذا أعطى الله عز وجل العبد نعيم فإنه لا ينزله إلى درجة أقل أبدا، لا ينقص ولا ينقطع. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات. والآن إذا كان أحد من الأخوة عنده سؤال في هذه السورة، وإلا سوف ننتقل إلى السورة التي بعدها. هذا حق إيش؟ ما صحة صلاة من ركع مع إمام صلى بسورة السجدة ثم سجد الإمام ولم يعلم المصلي بأن هناك سجدة؟ يعني سجد مع الإمام متابعة وهو لا يعلم أن فيه سجدة، كذا؟ هذا السؤال كذا؟ من صاحب السؤال؟ نعم، تعال شوف. قرب. سلام.
ركع بدل السجود، يعني صلاة الجمعة الماضية ركع بدل السجود لما قام الإمام، يعني ما سجد مع الإمام، ظن منها أنا ركوع.
طيب، ركع، فلما رأى الناس ساجدين ماذا صنع؟
اللي حتى لو كان راكعين هم نساء ركع.
طيب، هو ما عرف معنى السجدة فركع، فرأى الناس ساجدين ماذا صنع؟ سجد.
لما قال الإمام الله أكبر رفع من السجود،
يعني الناس بقوا على سجودهم،
بقوا على ركوعهم،
الناس سجدوا.
لا، لم يسجد الإمام، ساجد والمصلين راكعين. لما قال الله أكبر قياما من سجود الإمام قاموا، ظن منهم أنه ركوع.
لا،
فبعدين عرفوا لما قال الله أكبر.
فلما ركع مرة ثانية ركعوا.
إيه طبعا، تابع مع الصلاة.
طيب، فمعنى هذا أن هؤلاء أولا لو لم يسجد الإمام بصلاة السجدة فصلاته صحيحة، ومعنى هذا أن هؤلاء أتوا بركوعين في ركعة واحدة، ركوع منها سهو خطأ وركوع صحيح، فهذا معنى هذا أنه أتى بزيادة في صلاته وليس بنقص، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه أتى بزيادة سهوا وليس نقصا. وهذا السهو إن أحب أن يسجد بعد أن يسلم الإمام، يسجد ركعتين ويسلم، فلا حرج في ذلك. نعم.
يا شيخ، في عندنا يضربوا إنعاج أبر مشان في السنة تلد مرتين، هل هذا حلال ولا حرام؟
تلد مرتين؟
يعني في السنة تلد مرتين، لما يضربوها أبر تلد مرتين.
يعني الأخ يسأل الآن، يقول أن فيه إبر تجعل الغنم تلد في السنة مرتين، كذا؟
نعم،
لكن الغنم تلد من الفحل وليس من الإبر.
ما هي هذول بعطون الأبر مشان يتهد يعني للفحل.
يعني إذا لم يكن فيه تعذيب للحيوان فلا حرج، يعني هذا رزق، مثل لما تسمد أرضك وتحسن سمادها حتى يحسن إنتاجها فلا حرج، ما لم يكن فيه تعذيب للحيوان.
نعم، لا، هذا بس مشان تهد. نعم. يعني بعطوها الأبر مشان وهي بتهد بالفعل.
أي نعم، المهم أن لا يكون هناك نوع من الغش، يعني لو كان في نوع من الغش بحيث أن هذا ينتج غنم فيها مرض أو فيها شيء يؤثر على الآكلين أو الشاربين لحليبها، أما إن كان فيها غش بوجه من الوجوه فإن الغش محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فإذا كان هذا المولود الذي جاء بطريقة مستعجلة بإبر أو بحبوب أو هذا اللبن الذي جاء بهذه الكيفية فيه مضرة على الناس فهو حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما إذا قال الثقات المتدينون من الأطباء أن هذا لا ضرر فيه البتة وإنما هو من باب تحسين الإنتاج فهذا أرجو أن لا حرج فينا. يبدو لي لا سنة. لا. نعم. احنا اشترطنا الأسئلة في الدرس في نفس الدرس يعني أول نقدم الأسئلة التي في الدرس ثم نبدأ بعد ذلك في شرح الآيات التي بعدها. حول الآيات
عن الإمام بس كيف المشكلة الواحد راح المسجد يا شيخ فدائما الشيطان هاي السؤال بس
ممكن. ايش يا شباب
يلعوز لهيك عن هاي الصلاة هتصلي داش المسجد ولا هاي تصلي الشيطان يذكرك بزيارة يذكرك بشيء
يعني سؤال الأخ عن الوسوسة بمعنى أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته يوسوس له ويشغله فلا يذكر الحسابات ولا يذكر البيع والشراء ولا يذكر أغراض المنزل إلا عندما يكبر تكبيرة الإحرام. لا شك أن هذا هو عمل الشيطان، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق قد بين لنا ذلك وقال إن الشيطان إذا سمع المؤذن هرب وله ضراط، لما يسمع الله أكبر يهرب وله ضراط من وقع الآذان عليه يهرب وله ضراط، فإذا سكت المؤذن جاء الشيطان مرة ثانية، فإذا بدأ الإنسان في الصلاة جاء هذا الوسواس الخناس وجثم على قلبه وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل واسترسل وسوس، حتى إن الإنسان أحيان يخرج من الصلاة وما يدري كم صلى ما يدري كم صلى في حسابات، وأحيان لما ينتهي الإمام من الصلاة وقد قفل دكانه قد جهز الحساب وختم عليه وعرف خلاص قفل الدكان قفل الدكان مع النهاية، فهذه مصيبة. فالواجب أن نحرص على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتذكر الإنسان منذ أن يبدأ في صلاته يجاهد الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان ويبدأ وكل ما جاء وسوس له يجاهده ويستعيذ ويستمر لا يوسوس في صلاته. نعم هذه السورة الثانية وهي سورة البروج وهي سورة مكية، قال الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا الشطر الأول من السورة له دلالات عظيمة، وهي كما سمعتم سورة مكية يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صراع شديد مع من؟ مع الكافرين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعو الناس إلى الإسلام لم يستقبلوه بالترحاب ولم يبتسموا في وجهه ولم يفتحوا له الأبواب، وإنما عارضوه وكذبوه وشتموه وآذوه في عرضه وآذوه في كل شؤونه. وهل هذا الأمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه يشمل جميع الأنبياء؟ هذا الأمر يشمل جميع الأنبياء، ما أتى أحد قومه بدعوة لا يعرفونها إلا وقفوا منه هذا الموقف العنيد، ولأجل ذلك لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على هذه المسألة، لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، خاف الرسول صلى الله عليه وسلم وخاف أنه أصابه في عقله شيء، حتى لما جاءه جبريل وضمه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ولو كان عرف الأمر لأول وهلة لما تلكى ولم تنع، قال ما أنا بقارئ. فلما ضمه مرة ثانية وقال له اقرأ وتلا عليه الآيات الكريمات من سورة العلق، عندئذ عرف، لكنه ما يدري ماذا يكون مصيره مع قومه. فجاء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أعقل النساء، وقد أراد الله لها الخير إذ جعلها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الزوجة الوحيدة له صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فلما جاءها وأخبرها الخبر كان من عقلها ورجاحته أنها بشرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، لأنها تعلم أن من عادة الله أنه يحفظ الصالحين، وأن من عادة الله أنه لا يخزي أهل الفضل والكرم والجود، ولأجل ذلك قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. من أين لها ذلك؟ لولا أنها امرأة عاقلة كانت قد سمعت من أخبار النبيين والسابقين، والأخبار تتناقل، والعرب كانوا يعرفون كثيرا من قصة الأنبياء السابقين، كانوا يعرفون ذلك، ولو لم يكونوا يعرفوها لم يشر الله تبارك وتعالى إليها وإلى الأراء وإلى القرى التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مما يدل على أنهم كانوا يمرون على قوم ثمود ويعلمون أنهم عذبوا وأنهم أهلكوا بسبب عصيانهم، ويعلمون قصة فرعون، ويعلمون قصة موسى مع قومه، كانت منتشرة ويعلمون ذلك ويسمعون هذه الأخبار. ولكن الناس يختلفون بين عاقل حصيف يستوعب هذه الدلالات، وبين ضعيف التفكير، وبين عامي، وبين رجل موغل في البداوة لا يعلم شيئا. هكذا طبائع البشر حتى الآن مع فشو القلم وانتشار المعارف والعلوم، تجد كثيرا من الناس ما عندهم من العلم إلا القليل، لكن هذه المرأة العاقلة الرشيدة كانت تعلم أن الله لن يخزي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت كلا والله لن يخزيك الله، والله لن يخزيك الله. لماذا؟ قالت لأنك تحمل الكل وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف، يعني فيك خصال الكرم والشرف والرحمة والعفة وكارم الخصال، هذه إذا جاءت في شخص فهي دلالة على الخير. ثم أرادت أن تثبت زيادة، وهذا يدل أيضا على أن عندها علم وأنها على هدى وتقوى من قبل، لأن كان لها ابن عم تسمع منه أخبار أهل الكتاب، وهذا ابن العم اسمه ورقة بن نوفل. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وكان رجل كبير السن شيخ كبير هرم، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر وقص عليه الخبر، فقال والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يعني الوحي هذا مثل الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام، وليتني أكون جذعا يعني قويا نشيطا إذ يخرجك قومك، وهنا الشاهد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان عاقل وكان حصيف، لكنه لم يكن عنده علم بالكتاب، لأن الله أراده أن يكون أمي دلالة عظيمة على نبوته، فإنه لو كان يعلم بأخبار بني إسرائيل ويعلم أخبار الأنبياء لقالوا هذا نقل لنا الأخبار السابقة. فالله جعله على الفطرة، جعله أمي، مهنته في التجارة وفي رعي الغنم على قراريط لأهل مكة، ما يعرف شيئا عن أخبار أهل الكتاب. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وعودي. إذن هي سنة ربانية، سنة ربانية أن من دعا إلى هدى فلا بد أن يجد من أتباع الشيطان من يحول بينه وبين الهدى. ولأجل ذلك كان القرآن المكي فيه إكثار من أخبار السابقين تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمعذبين معه، فإن الذين أيضا آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قد عذبوا وأوذوا، قد عذبوا وأوذوا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ناله نصيب عظيم من هذا العذاب، حتى أنه مر من المرات سجد عند هذه الكعبة لله تبارك وتعالى، فجاء عقبة بن معيط من الأشداء من الكفرة المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلف ثوبا على عنقه صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى كاد أن يموت، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يدفع عنه ويقول له: ويحكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني هذا ما ذنبه؟ لماذا تخنقه؟ لماذا تقتله؟ لأنه يقول ربي الله، ماذا صنع بكم؟ وفي ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حاربهم ولا فعل بهم شيء، إلا أنه يقول لهم: اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا الأصنام والأوثان. فيقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي مرة من المرات وهو ساجد جاءوا بسلى الجزور، والجزور هي الناقة، والسلى هو الذي يأتي مع ولدها، فهذا نوع من القدارات، النفس البشرية تعافو وتستقدره، وهو والذي يوضع عليه يكون في غاية الإهانة والإذلال، لما أن تأتي بالقدارات وتضعها على شخص فهذا من الظلم العظيم. فجاءوا بهذه القدارات وبهذا السلى فوضعوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى جاءت ابنته فاطمة ورفعت الأذى عنه بأبيه وأمه. إذن لما يحكي الله تبارك وتعالى هذه القصص في القرآن فهذا فيه تسلية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما جاء السابقين سوف يأتيك، والعاقبة لك كما تكون العاقبة لهم أيضا، كما كانت العاقبة لهم. وهذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى قد وقعت لقوم مؤمنين، تسلط عليهم قوم كافرين وأرادوا من هؤلاء المؤمنين أن يرجعوا عن دينهم، فرفضوا أن يرجعوا عن دينهم، فخدوا لهم الأخدود، يعني حفروا لهم أنفاق طويلة في الأرض، أخدود، شق أخدود يعني أنفاق طويلة في الأرض، ثم إنهم ألقوا بهم في هذه الأخدود بعد أن ملأوها حطبا وأضرموا فيها نارا. وهم يتفرجون فيهم، يتفرجون على هذا المشهد الذي فيه إنسان يحترق، وهم فرحون مسرورون بهذا المشهد. وهذا المشهد سببه قصة سوف أقرأها عليكم، وهي قصة صحيحة رواها الإمام أحمد في المسند ورواها الإمام مسلم في صحيحه، وإليكم القصة. هذه القصة مروية عن صهيب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. وهذا الملك كافر، لأنه لو لم يكن كافر لما كان له ساحر. وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما ليعلمه السحر. فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، راهب يعني عابد من عباد النصارى. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ ما حبسك؟ يعني تأخر عنه. وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ يعني لماذا تأخرت؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي. وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، بمعنى أن هذه الدابة ثعبان عظيم أو ما شكله قد سدت الطريق على الناس. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. ورماها فقتلها ومضى الناس. فجاء إلى الراهب فأخبره بذلك، فقال: إي بني، أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم بإذن الله. وكان للملك جليس فعمي، يعني أصابه العمى، فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: أشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن به فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك. من الذي أتى الملك؟ الجليس الذي كان معه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ يعني هذا الملك جاعل نفسه رب للناس ويقول له: أنا اللي رديت عليك بصرك؟ يقول: ربك أنا؟ تقصدني أنا؟ لأنه شيطان قد استذل الناس ونصب نفسه ربا لهم ولا يرضى أن يقول لهم رب غيره. فقال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. فقال ولك رب غيري؟ من أين جبت هذا الكلام؟ ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، يعني في بداية الأمر ما دل على الغلام لأنه أسلم. من علمك هذا الكلام؟ قال لا، بس أنا أعرف أنك أنت مخلوق، ما أنت رب. فعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال إي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال أنا؟ يعني تقصدني أنا؟ نفس الكلام اللي قال. قال لا، قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، من فين جبت الكلام؟ حنا كنا نعلمك السحر، من فين جبت هذا الكلام؟ فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب. فأتى بالراهب فقال له ارجع عن دينك. الراهب ما قال لمن علمك،